أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1171: إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ولا تسقط عن المخالف إذا اختار مذهبنا. الكافر إذا أسلم بعد الهلال سقطت الزكاة عنه، أما إذا أسلم قبل الهلال لا تسقط. المخالف ما هو حكمه؟ مثلا ما يقبل شرح المخالف لا تسقط عنه، ولا تسقط عن المخالف إذا اختار مذهبنا. بعد الغروب اختار، بعد الهلال، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في زكاة المال على الكيفية التي مرت في ماذا؟ في زكاة المال في أول بحث الزكاة. يجب على من جمع الشرائط، مو في أول البحث، قبل عدة دروس يعني درسين أتصور، يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه. الآن يأتي الشرائط التي مرت، الشرائط الخمسة التي مرت في الدرس السابق. هذه الشرائط إذا اجتمعت يجب عليك أن تخرجها، إذا اجتمعت فيك يجب عليك أن تخرجها عن نفسك وعن من تحوله، حتى إذا كان من تحوله لا تجتمع فيه هذه الشرائط. كما لو كان طفلين عندك ابن عمره سنة واحدة لا تجتمع، ليس ببالغ صحيح، لكن يجب عليك أنت أن تخرج عنه في هذه الحالة، هو ليس بمخاطب. أنت لو لم تخرج عنه هو لا يجب عليه أن يخرج عن نفسه، لكن أنت يجب عليك أن تخرج عنه لأنه الشرائط الخمسة اجتمعت فيك. يجب على من جمع الشرائط الخمسة المتقدمة يعني أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به، حتى لو لم يكن واجب النفقة. واجب النفقة كان أم غيره؟ واجب النفقة كالزوجة والأبوين والأبناء، مو كذي؟ غير واجب النفقة مثل الإخوة، أنت تعول إخوتك، مو كذي؟ قريبا كان ام بعيدا؟ قريب لك اخوك مثلا او ابن عمك من الاباء جدا مثلا، ايضا نفس الكلام، ما دمت انت الذي تعوله يجب عليك ان تخرج فطرته. مسلما ام كافرا؟ حتى الكافر، ها اذا الكافر لا يجب ان يخرج، لا يجب عليه هو ان يخرج لو اسلم بعد الهلال، صحيح؟ لكن أنت تحول كافرا، افترض أنك متزوج بزوجة كتابية نصرانية مثلا، يصير ما يصير بالعقل المنقطع على أقل يصير بالدائم، هناك من أخفى أيضا بالجواز، صارت واجبة النفقة بالعقد إذا كان بالدائم لأنها زوجة دائمة، إذا كان بالمنقطع كما لو اشترطت عليك النفقة مثلا، المهم أنها صارت واجبة النفقة أو صرت تمسك عليه حتى من غير وجوب، المهم الآن هذه كافرة وتنفق عليها أخرج زكاتها. مسلما أم كافرا، صغيرا أم كبيرا، لا فرق، بل الظاهر الاكتفاء بكونه ممن يعوله ولو في وقت يسير كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال. هنا فقط ملاحظة، نحن في مجتمعنا في البحرين وأتصور القطيف والإحساء أيضا من نفس المنحة، إذا شخص يدعو شخص إلى تناول الوجبة يقال له ضيف، في حين الضيف الذي يراد هنا في الروايات الضيف الذي ينزل في الزمن القديم، مو ثلاثة أيام، ربما يوم واحد. المهم أنه ينزل على الشخص، فرض شخص الآن جاي يقوم يبقى يوم واحد ويسافر، يسكن عندك يأكل ويشرب وياك، هذا يقال له ضيف، هذا المقصود بالضيف، عرفت؟ أما إذا كان لا، إذا كان تدعو شخص أنت إلى تناول وجبة، هذا لا يقال له ضيف في الاصطلاح، يعني الاصطلاح مقصود بالضيف غير هذا الشخص، المقصود به المورد الأول، عرفتون؟ كان في الزمن القديم الشخص يأتي، ما كان أكو فنادق، ما كان أكو كذا، يروح ينزل عند شخص يضيفه، ينيم عنده مثلا ويطعمه وما شابه ذلك. هذا الضيف يقال له أنه عيال على المضيف. هنا يقول بل الظاهر الاكتفاء بكونه ممن يعوله ولو في وقت يسير كالضيف اذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد. وان لم يأكل عنده افترض انه جاي وما اكل اصلا لحد الان من ستين وصل قبل المغرب ونام نام قعد صلى المغرب مثلا ونام ما اكل شيء طوال الليل الى ان طرح الفجر يصير له ما يصير. يقول مع ذلك شنو هذا عرفا يقال انه عيال عليك يعني ممن تحوله ممن تنفق عليك. وكذلك فيما اذا نزل عنده بعد الهلال على الاحواض لانه قلنا بعض الفقهاء قالوا لا بد من ماذا من كونه قبل الهلال مشري على الاحوط لزوما. واما التفتوا واما اذا دعا شخصا الى الافطار ليله العيد لم يكن من العيال فرح واحد ليله العيد لا يعد عيالا عليك وان ذهب بعض الفقهاء الى انه عيال لكن هذا راي خلاف ما يتبناه السيد الفيوسي السيستاني وكثير من الفقهاء. خذ يجوز ان تخرج عن اهل القوم باكملهم شيخنا عندك فلوس حتى عندك الان تقوم مليون نفر تطلع مليون كيلو 3 مليون كيلو لان كل واحد 3 كيلو شو المشكلة يعني. واما اذا دعا شخصا الى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال ولم تجب سترته على من دعا مثلا 173 اذا بذل لغيره ما لا يكفيه في نفقته لم يكفي ذلك في صرف كونه عياله. طب انت تعطي شخص مو ما لا يكفي مالا يكفي ظهر مالا مو ما لا حتى انت اعطيت الى انسان اموال ذهبت الى فقير اعطيته 1000 دينار تكفيه لنفقته. يقول شنو يقول اذا بدل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكفي ذلك في صدق كونه عياله. ليش؟ لانه يعتبر في العيال نوع من التبعيه العرفيه عرفا يقال هذا ينفق على ذاك مو مره واحده اعطيته عرفا يقال هذا الذي ينفق على ذاك مفهوم. فيعتبر في العيال نوع من التابعيه بمعنى كونه تحت كفالته في معيشته ولو في مده قصيره. يقول هذا امر عرفي يقال فلان هو الذي ينفق على فلان. من وجبت كسرته على غيره سقطت عنه. وجبت كسرتك علي يعني سقطت نفس كسرتك عنك. وان كان الاحوط وجوبا عدم السقوط اذا لم يخرجها من وجبت عليه عصيانا او نسيانا. انا عصيت ولم اخرج كسرتك او نسيت ولم اخرج كسرتك يجب عليك هنا على الاحوط ان ماذا ان تخرج. واذا كان المعيل فقيرا طب حتى الان الزوج فقير لا يمكنه ان ينفق على عفوا ان الفقير لا يجب عليه ان ماذا ان يخرج الزكاه اليس كذلك؟ قلنا لا يجب عليه ان يخرج زكاه الفطره. طب لكن الزوجه ثريه يجب عليه ان ينفق عليها او لا يجب؟ قلنا يجب على الزوج ان ينفق على زوجته ولو كان فقيرا قلنا سابقا هذا لكن لا يجب عليه ان يخرج فطرتها في هذه الحاله لكونه فقير. الزوجة يجب عليها يقول نعم إذا اجتمع شرائط الوجوب الأخرى وجبت عليها كما لو كانت الزوجة غنية مثلا بالغة عاقلة ما شابه ذلك. وإذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال وجبت الفطرة يعني على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب الأخرى. طب هنا الفقير هنا المعيل لم يتركها عصيانا ولا نسيانا بل تعمدا. ليش؟ لانه لا تجب عليه صحيح؟ يقول تجب على العيال في هذه الحاله يعني على من يعال. اذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب عليه فطره هذا الولد. واما اذا ولد له قبل الغروب او ملك مملوكا قبل الغروب فهذا يكون الكلام عن أنه يولد له ولد قبل الغروب، دار يتملك مملوكا قبل الغروب، دار يتزوج امرأة قبل الغروب. شيخ محمد رضا مستعجل قال نحيي هذه الليلة تزوج هذه المرأة مثلا تزوجها قبل الغروب. يقول المعيار انها تكون حيالا عليه شيخنا. المعيار انها تكون حيالا عليه. اما اذا ما صارت حيالا عليه تزوجها ولا زال الذي يعلوها هو الزوج هو الاب ليست حيالا. اذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب عليه فطرته. واما اذا ولد له قبل الغروب او ملك مملوكا او تزوج امرأة يعني قبل الغروب فان كانوا عيالا شوف وجبت عليه فطرتهم ويشخص بعد. والا فتجب فطرتهم على من عال بهم كما لو كان المملوك لا زال عند المالك الاول. انا اشتريته لا لما تسلمه لا زال يحوله المالك الاول. او الزوج لا زال يعولها اباها مثلا ابوها. واذا لم يعول بهم احد والا فعلى من عال بهم. واذا لم يعول بهم احد وجبت فطرة الزوجة على نفسها. احسن من جيش احنا الولاد تسأل عن جي المملوكة من جيش احنا لا تستعجل. واما اذا لم يعول بهم احد وجبت فطرة الزوجة على نفسها. شرط زوجة ليس لها اب يعولها. تزوجتها يا شيخ محمد رضا قبل الغروب لكن لم تنتقل الى بيتك لحد الان. يقول تجد فطرتها على نفسها اذا اجتمعت الشرائط. وبالنسبة الى المولود. المولود اذا كان الاب ايضا يعوله نفس الكلام. ولد له القاح الشارع. ادري. نعم. واجب عليه ادري. واجب عليه ان ينفق عليه. لكن لم ينفق عليه لكون نفس الولد ثري. بمجرد ان الولد شيخ سيد يوسف اعطاه 1000 دينار. انا لا اعوله باموالي. واذا لم يعول بهم احد وجبت فطرة الزوجة على نفسها اذا اجتمعت اذا جمعت الشرائط ولم تجب على المولود والمملوك. بالنسبة للمولود ليش؟ لعدم البلوغ. المولود غير بالغ. صحيح. طب المملوك ليس بحر. قلنا يصرف الحرية بعد. اذا كان شخص عيالا لاثنين. خب شيخنا في امثال الموارد مورد المولود وغيره يعني. خب كثير من الاحيان الفقهاء يطلقون. ممكن اجيب لك مثال. ممكن تتصور مثال ثاني ببعض التمحلات. وهذه يكون الطالب ينمي ذهنيته على شنو؟ على استنباط الامثله. استنباط الامثله. هاي الامثله الفقهاء ما يذكرونها. انت وظيفتك عن ماذا؟ ان تنمي ذهنك في استنباط الامثله. قد اتي بمثال ينطبق على فتوى السير السجاني قد لا ينطبق هذا المثال على فتوى الفقيه اخر لكونه يرى حيض اضافي مثلا. عرفت احنا؟ فانت يكون تنمي ذهنيتك على استنباط الامثله. هذا تمرين ليس باليسير. بعض الاحيان امثله سهله بعض الاحيان امثله ما تكون سهله. استنباط المثال استخراج المثال بعض الاحيان يكون فيه شيء من العسر. اذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع كما لو كان الزوج والزوجه ينفقان على البيت. يصير لما يصير والابناء موجودين في البيت فالزوجه تشتري بعض الامور والزوج يشتري بعض الامور كما في كثير من المجتمعات العام. اقوى حاله الزوجه تعمل والزوج يعمل. هذا يشتري نصف المؤونه وذاك يصير نصف المؤونه مثلا. فهؤلاء الاولاد عيال على الزوج وعلى الزوجة مو عيال على الأب فقط. عيال هم على الأب هم على الأم. يقول وجبت فطرته عليهما على الشخصين على نحو التوزيع. يعني واحد يطلع كيلو ونصف والثاني كيلو ونصف. ومع فقر أحدهما تسقط عام. يسقط الكيلو ونصف عام. والأحوط عدم سقوط حصة الآخر في هذه الحالة. ومع فقرهما معا تسقط عنهما وتجب على العيال ان جمع الشراط على ما تقدم في انصار هذه الموارد. صحيح. قلنا دائما اذا سقط الوجوب عن المعين لفقره وجب على العيال ان يجتمع الشرائط دائما. الضابط في جنس الفطرة ان يكون قوتا شائعا. يعني الان ما هو الذي نخرجه؟ نسأل سيد الثاني ما الذي نخرجه زكاة في الفطرة؟ يقول لا توجد عندنا آية قرآنية تحدد شيء معين. كل مكان تروح شوف شغل الذي يؤكل أي طعم هو المتعارف أخرج منه. واضح؟ أخرج من طعام متعارف في ذلك البلد. الضابط في جنس الاستطراع أن يكون قوتا شائعا لأهل البلد. مش روح تجيب لي واحد من أهل البلد يأكل مثلا الشاي الفلاني تقول هذا قوت لأهل القوم مثلا. أهل القوم ما مو تعارف عندما يأكلون الشاي الفلاني قوتا شائعا لأهل البلد يتعارف عندهم التغذي به وإن لم يقتصروا عليها. تقول هذا هم يأكلون الرز مع اللحم مثلا، إذا الرز قوت شائع ما يقتصرون عليه، لا يقتصرون عليه، الاقتصار عليه ليس بشرط، وإن لم يقتصروا عليه سواء أكان من الأجناس الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب أم من غيرها كالأرز والذرة مثلا. نعم. وأما ما لا يكون كذلك فالأحرص عدم إخراج الفطرة من وإن كان من الأجناس الأربعة كما هو الحال مثلا بالنسبة إلى الزبيب في بلداننا. الزبيب لا يتعارف أن يكون قوتا في بلداننا، الزبيب قوت في بلداننا. وإن كان من الأجناس الأربعة كما أن الأحوط أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيد. خب عندك الآن زبيب تخرج من الجيد أو من غير المعيد على الأقل المتوسط، ويجزي دفع القيمة من النقدين، لا يجب عين الزبيب عين الحنطة عين الشعير، ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان. قلناك الأوراق النقدية ما بحكمهما من الأثمان كالأوراق النقدية، فإنها أثمان يشترى ويباع بها في الأسواق بخلاف الكتب. الكتب أثمان لكن ليست بحكم ماذا؟ بحكم النقدين. مو كل إنسان يقبل أن يبيعك كيلو الحنطة بكتاب، صحيح؟ قد يقبل شخص أن يبيعك الحنطة بكتاب لكن غالب الناس ما يقبلون، لذلك يقال إنه هذه ليست بحكم الذهب والفضة. الذهب والفضة غالب الناس يقبلون ماذا؟ في الزمن القديم بالذات لما كانت نقدين كل الناس تقريبا يقبلون ان يتعاملوا بها في البيع والشراء. الان الاوراق النقدية ايضا جميع الناس يتعاملون فيها في البيع والشراء. اما الاجناس الاخرى غير الذهب والفضة والاوراق النقدية لا يتعارف البيع والشراء بها، ما بحكمها من الاثمان يعني التي يتعارف البيع والشراء بها ويقبلها اكثر الناس او كل الناس. بعد ذلك يقول والمدار. الان القيمة نريد ان نخرج القيمة. القيمة قيمة وقت الأداء لا وقت الوجوب. شلون يعني؟ عندما غربت الشمس شوفوا كان كيلو الحنطة بسعر، الآن ونحن في صباح يوم العيد ارتفع السعر أو نزل تغير. البارحة كان سعر الآن ارتفع أو نزل السعر، تدفع بأي سعر؟ يقول والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب، يعني وقت الدفع لا وقت الوجوب، سواء كان وقت الوجوب أعلى أو أنزل لا يفرق. المعيار أنه يجب عليك الآن أن ترحب قيمة الحنطة فترفع قيمة الحنطة. وبلد الإخراج لا بلد المكلف. شلون يعني؟ أنت من أهل القطيف والآن أنت ساكن في قم، ترفع بي تريد أن تخرج في قم ترفع بأهل قيمة الطحين في قم لا قيمة الطحين في القطيف مثلا. أنت في القطيف ووكلت شخص ليخرج الحنطة في قم، يخرج الطحين في قم، وكيل عنك يجوز هنا يخرج بقيمة قم مو بقيمة القطيف. ليش؟ لأن الملحوظ هو مكان الإخراج بلد الإخراج. الوكيل كالأصيل بعد أعطيناكم إحنا القاعدة. وبلد الإخراج لا بلد المكلف، سواء كان المكلف في ذلك البلد أم في غيره، المهم أنهم أين تخرج الحظ بلد الإخراج. المقدار الواجب كم صاع؟ هنا أيضا الفقهاء دخلوا في متاهة تعيين مقدار الصاع. الشهر الثاني أراحنا من هذه المتاهة وقال أنه يوجد كما مر تعرفا أنه يوجد كلام وأخذ ورد في الوزن، لكن يكفي أن تخرج كم 3 كيلوات هنا، لأنه قلنا أيضا أن المد أيضا الصاع هو 4 أمدود، الصاع هو 4 أمدود، واختلفوا في مقدار المد، مشهور الفقهاء قالوا أنه 750 جرام. السيد الشتاني يقول يكفي 750 جرام. عند التكلم عن المدة أشرنا إلى هذا المخلط. هنا يقول يكفي أن تخرج كم 3 كيلوات، يعني تحتسب المدة على أنه 750 عمليًا. يكفي هذا المقدار. المقدار الواجب صاع وهو 4 أمداد. يقولون أمداد لو أمدد أصح أمدد أصح أمداد ما هي من صحيحة. وقد تقدم أن تحديد المد بالوزن لا يخلو عن إشكال، ولكن يكفي في المقام احتساب المد 3/4 الكيلو فيكون مقدار الصاع لحسب الكيلو 3 كيلوات. خب ولا يجزي، هل يجزي أن تخرج أقل من الصاع؟ صار عندك تمر، من التمر الجيد جدا الممتاز، خب هذا شعره يساوي 3 كيلوات من التمر، من التمر العادي تخرج كيلو واحد 4 كيلوات. يقول ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد، يعني ما هو أقل من الصاع من الجيد، وإن كانت قيمته تساوي قيمة الصاع من غير الجيد. عرفتون؟ هذا التمر اللي عندك أنت أحسن أنواع التمر على الإطلاق، جايب لنا من الجنة. خب يقول لك هذا الكيلو قيمته تساوي 10 كيلوات، مع ذلك لا يكفي. كما لا يجزي الصاع الملصق من جنسين، خد قول انا بطلع 3 كيلوات، كيلو من الحنطة، كيلو من الطحين، مر كيلو من الشعير، كيلو من الارز، كيلو من التمر، يقول لا، لابد ان تكون باجمعها من جنس واحد. كما لا يجزي الصاع الملصق من جنسين، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه من عن نفسه ومع ما يخرجه عن عياله. افترض انت تخرج عن نفسك تمر، عن زوجتك أرز، عن ابنك طحين، يصح. ليش؟ لأنه لا يشترط اتحاد ما تخرجه عن نفسك مع ما تخرجه عن عيالك، وأخبرت ولا اتحاد ما يخرجه، ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر. يعني عندك 4 أولاد، بعض تخرج عن بعض الأولاد من جنس، عن بعض الأولاد عن أولاد آخرين من جنس آخر، لا يضر. المهم أن عن كل ولد تخرج جنس واحد، ما تقسم الصاع إلى جنسين مثلا، هذا هو المعيار. فصل. خب الآن يريد أن يتكلم عن ماذا؟ عن زكاة الفطرة متى تجب. يقول هذا أشرنا لها نحن سابقا إشارة إجمالية في الدرس السابق، ونشير لها هنا أيضا. تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور. إحنا جايين نسرع لأن غالب هاي المسائل مختمرة في أذهانكم نتيجة تكرار هذه المسائل في أواخر كل سنة، في أواخر شهر رمضان من كل سنة، فالتكرار ومزيد البيان لا حاجة له هنا. تجب زكاة الفطرة متى؟ بدخول ليلة العيد على المشهور. خب مشهور الفقهاء قالوا بمجرد دخول ليلة العيد تجب زكاة الفطرة، ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد. يجوز لك أن تؤخرها إلى ما؟ إلى متى؟ إلى أن تزول الشمس يوم العيد إذا لم تصلي صلاة العيد. فإذا صليت صلاة العيد الأحرص وجوبا أن لا تؤخرها عن صلاة العيد. مستقيم؟ يعني في حالتين، الحالة الأولى أن تصلي صلاة العيد لأن صلاة العيد مستحبة، الحالة الثانية أن لا تصلي. وإذا صليت صلاة العيد الأحرص وجوبا أن تخرج الزكاة قبل صلاة العيد، احتياط وجوبي. خب إذا لم تصليها يجوز لك أن تؤخرها إلى قبيل الزوال، إلى وقت الزوال. خب يقول ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصلي صلاة العيد. خب بالنسبة إلى من صلى، يقول والأحرص لزوما عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها. خب بعد ذلك يقول إذا عزل زكاة الفطرة جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض حقلائي، كما لو كان يعرف فقير ويبحث عنه لم يجده الآن، لكن يعرفه أنه في مطمصة شديدة، في حاجة شديدة. جيد، يقول هذا السبب حقلائي أو لا، يجوز هنا أن تؤخر. يقول لغرض عقلاء كما مر في زكاة الأموال، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس، زالت الشمس الآن، عطى هذا أو نفي، نسيانا أو نسيانا لا يضر، فالأحوط وجوبا الإتيان بزكاة الفطرة لكن لقصد القربة المطلقة من غير تعيين للأداء أو القضاء. واضح؟ لا تقصد بها أنها أداء أو قضاء تخرجها، ولا تقصد بها أيضا أنها فطرة أو غير فطرة، تخرجها بنية القربة المطلقة يعني قاصدا أنها عما في الذمة. إن كان في ذمتك زكاة فطرة فهذه زكاة فطرة، وإلا ماذا؟ وإلا فهي مثلا زكاة مستحبة، صدقة مستحبة مثلا. الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان وإن كان الأحوط استحبابا التقديم بعنوان القارب. هنا إشارة بسيطة أيضا نشير مقتضى القاعدة. القاعدة مرة سابقا أن وقت الوجوب هو متى؟ ليلة العيد. صلاة الظهر إذا لم تزل الشمس يعني لم يأتي وقت الصلاة، هل يجوز لك أن تأتي بها؟ الآن وقت الحج لم يصير، هل يجب عليك الحج؟ شهر رمضان لم يدخل، هل يجب عليك الصوم؟ هنا أيضا نقول مقتضى القاعدة بعد أن ذكر أن وقت الوجوب هو ليلة العيد، مقتضى القاعدة عدم جواز التقديم عن ليلة العيد، لأن هذا بعد مقتضى كونه واجب مؤقت وإلا لم يكن واجب مؤقت. هذا مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة أن لا يجوز، أنه لا يجوز التأخير قبل ليلة العيد، يعني تأتي في أول شهر رمضان أو في وسطه أو في آخره لا يجوز، هذا مقتضى القاعدة. ما لم يدخل شهر شوال بهلال العيد يعني بالهلال. لكن خرج الفقهاء، كثير من الفقهاء خرجوا عن هذه القاعدة لوجود روايات صحيحة في المقام أجازت هذا، وإلا مقتضى القاعدة عدم الجواز. تجسون قلنا لكل قاعدة مخصص شواذ، اعتبروها شواذ، هذه القاعدة هي هذه، لكن الروايات دلت، ونحن إذا وردت الرواية مع شنه هذا مثل يا أبان أخذتني بالقياس وأول من قاتع إبليس، هذه رواية الأصابع، شاجها رواية الأصابع. هذه عندما أبان من تغلب يصل إلى الإمام، نذكرها لكم بعد الدرس إن شاء الله، نريد نخلص المطلب اليوم. الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان وإن كان الأحوط استحبابا التقديم بعنوان القارض، يعني أن تعطي للفقير هذه الزكاة قرضا، فإذا جاء ليلة العيد تحتسبها عليه. جيد، أعطيتها إياه أنت قرض، قرض في ذمته، قرض مو أعطيتها إياه أمانة، القرض يعني ملكها، هل يأكلها؟ ماكو مشكلة، صارت في ذمته، معنى ذلك تحتسبها عليه. القرض يتملكه ينتقل إلى ذمته بعد ذلك، حتى لو لا زالت باقية. يجوز الآن أنا أعطيتك 100 دينار قرض لا زالت في يدك، أردت أن أسترجعها، لا لم تصرفها أنت، لا يجوز لك أن تعطيني 100 دينار أخرى، هذه مو أمانة شيخ، الفرق بين الأمانة والقرض. نعم، بعد أن اقترضها مقتضى الاقتراض، مقتضى الاقتراض تملك العين شيخ، عفوا كنت تلفت، مقتضى الاقتراض أنك تتملك العين، عفوا نكمل شيخ من اللي انتقطع، ما نواصل في الدرس شيخنا، تتملك العين فتنتقل. خب أنا غير مالك للعين، أنا أعطيتك 1000 دينار قرض، تملكت أنت 1000 دينار، صارت ملكا لك، تستطيع أن تحرقها، التفت شيخنا، ملك لك. لا خب أنا 1000 دينار مال وين صارت؟ في ذمتك، مو هي 1000 دينار اللي هي الآن، وجدت يا أخي 1000 دينار التي لي في ذمتك الآن، بل في الذمة احتساب بعد شيخنا. تقول أعطيه إياها وأحتسبها عليه زكاة فطرة، إن كان أقول إن كان الهلال قد هل فهي زكاة فطرة، ما المشكلة؟ نعم، الطرف المقابل في القرض إلى بد أن يعني هنا طرفين عقد، القرض عقد شيخنا، فيه طرفين شيخنا. يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها. مثلا عندك حنطة تعزلها صوت تقول هذه الحنطة للفقير، واضح؟ فإذا رأيت تقييم يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها، تأخذ دينار مثلا هي تساوي دينار، تقول هذا الدينار زكاة للفقير فعزلتها. وفي جواز عزلها في الأجيال، افترض أنت عندك 3 كيلوات طحين، عزلتها خذ هذه وأعطيها للفقير زكاة عني، فطرة عني. هل يجوز لو عندك 6 كيلوات تقول أعزل هذه الستة بحيث أعطي للفقير 3 منها، مستكين؟ بحيث تعطي للفقير 3 منها، أنت ما عزلت 3 لوحدها. لو عزلت 3 لوحدها في كيس انتهت المسألة، نحن نقول عزلت 6 كيلوات، 3 منها للفقير و3 لك. وهل يجوز عزلها في الأجير؟ يقول وفي جواز عزلها، هي الفاصلة اللي بعد في ما يهمنا، وفي جواز عزلها في الأجير بحيث يكون المعزول مشتركا بينه يعني بين المالك وبين الزكاة إشكال، يعني لحظة وجوبا عدم الكفاية. وكذا جواز عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره، افترض هذه 6 كيلوات أملك منها 3، وشيخ محمد رضا يملك 3 كيلوات، خب أعزلها أقول 3 التي لي هي للفقير، وأما التي لشيخ محمد رضا فهي على ملكه بحت. يقول وكذا جواز عزلها في مال مشترك بين المكلف وبين غيره، غير المكلف يعني الشخص الثاني، وإن كان مال المكلف بقدرها، حتى لو كان مالي بقدر 3 كيلوات بالضبط بقدر الصاع، لا لا يعني شنو لاحظوا جوا عدم الاكتفاء بهذا المقدار، بل لابد أن أعزل المال بعينه ليتعين زكاتين. اتضحت المسألة؟ إذا عزلها مثلا لكم يا 81، إذا عزلها تعينت فلا يجوز تبديلها، فلا يجوز تبديلها، عزلت أنا هذه 3 كيلوات من الحنطة أو هذه 3 دنانير عزلتها زكاة، لا يجوز لي أن أبدلها. وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال، مر تارقا في زكاة المال هذا المطلب، لا حاجة لبيانه، أنه إذا أخر وكان المستحق موجود هو ضامن. طبعا قلنا أن التأخير هنا يلحق فيه التأخير غير متعارف، إلا التأخير الخفيف، التأخير العرفي هذا مما يتسامح فيه.
إذا كان هذا
يعني تكون أمانة في يدك، مع التأخير غير المتعارف يكون هناك تفريط فتكون ضامن. ما يجوز إلا أنت عزلته بعد تعين الزكاة، نعم ستتفاهم مع الفقير ستتملكها بالوكالة عن الفقير، ستملكها يعني يتملكها الفقير ثم توجهها شيء آخر، بس أصل التغيير بعد ذلك تعينت الزكاة، تعينت حتى لو تريد تحط شيء أحسن أو ما شابه ذلك. خب يجوز نقل الزكاة، نقل زكاة الفطرة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه الفقيه، وإن كان في البلد من يستحق الزكاة، حتى لو كان في البلد من يستحق الزكاة، خب غير الإمام وغير الفقيه، والأحوط لزوما عدم النقل إلى غير الإمام وغير الفقيه خارج البلد، خارج البلد قيدها مع وجود المستحق في البلد. إذا كان مستحق موجود في الخطيف لا تنقلها إلى الإحساء. نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره، أنت وجبت عليك الزكاة وأنت في الخطيف، صحيح؟ خب عند الساعة 10 صباحا خرجت إلى الإحساء ووصلت قبل الظهر، يجوز لك أن تدفع الزكاة في وين؟ في الإحساء. يقول نعم لا ظاهره أنه يقصد الحام والخام. نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر. فصل الأحوط لزوما اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين، فلا تعطى لابن السبيل ولا تعطى لشنه لبقية المصارف الثمانية، للستة مصارف الأخرى يعني فقط تعطى للمصرفين الأولين بالفقراء والمساكين. الأحرص لزوما اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع استجماع الشرائط المتقدمة في زكاة المال أن يكون مؤمنا و إلى آخره. الشروط التي تقدمت بعد هناك مجموعة من الشرائط تقدمت في زكاة المال، لا يعطى لكل فقير تجده في الشارع، أليس كذلك؟ مسألة 1183 تجب فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، عفوا تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي مثل الزكاة. الزكاة لا نقول أن زكاة غير الهاشمي تحرم على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره أيضا كما في الزكاة. الزكاة قلنا أن زكاة الهاشمي تدفع للهاشمي ولغيره مثلي. والعبرة على المخب. الآن هنا نسأل سيد يوسف، الآن سيد متزوج زوجتني سيدة، خب الآن فطرة زوجته تعتبر فطرة سيد فتعطى لغير السيد وللسيد، المسكين فطرة زوجة فتعطى للسادة أو لا تعطى للسادة؟ يقول تعطى للسادة. العبرة بالمعين لا بالزوجة. شيخ محمد رضا تزوج سيدة هاشمية، خب ما يهمنا احنا من هذه السيدة، نقول الفطرة التي يدعى شيخ محمد رضا عن زوجته لا تدفع للسادة وإن كانت زوجته سيدة. وجدتنا الآن إذا العبرة هنا كلها بالمعيل لا بالمعال لا بالعيال. نلحظ من الذي يدفع الفطرة؟ الفطرة دفعها شيخ محمد رضا وهو ليس بسيد، فتعطى لغير السادة ولا تعطى للسادة. الفطرة دفعها الصرف سيد يوسف وهو سيد، ترفع للسادة ولغيرهم حتى وإن كانت زوجته ومن دفع الزكاة عنهم ليسوا بسادة. التفتون العبرة بالمعيل. طب من يخرج العبرة بمن أخرج الزكاة عن نفسه، من خب هذه يقال لها زكاتك، عرف؟ خب والعبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، يعني الشيخ محمد رضا سيده لا تحل فطرتها على السادة، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي، في مثالنا مرض سيد يوسف مثلا. مسألة 1184 إذا لم يكن في البلد من يستحق الفطر من المؤمنين، إيه لم يكن في البلد من يستحق الفطر من المؤمنين يجوز دفعها إلى غيرهم من المسلمين المخالفين، زيدية سنة ما شابه ذلك ما لم يكونوا نواصب، ولا يجوز إعطاؤها للناصب. إذا المخالف العادي يعطى، أما المخالف الملون يعني الناصبي فلا يعطى. مسألة 1185 يجوز للمالك دفع الزكاة إلى الفقراء بنفسه، بنفسه تدفعها إلى الفقراء، والأحوط استحبابا والأفضل دفعها إلى الفقيه، هم أحوط استحبابا هم أفضل دفعها إلى الفقيه وهو يتصرف فيها. مسألة 1186 الأحرص استحبابا أن لا يرفع للفقير أقل من صاع. خب عندك الآن زكاتك تدفع صاع هذا 3 كيلوات لفقير واحد أو توزعها على 3 فقراء، يقول الأحرص استحبابا أن لا يرفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم. ويجوز أن يعطي الواحد أصواعا، افترض أنت عندك 10 أولاد تدفع 10 أصواع لفقير واحد، واضح المسألة بعد لا تحتاج إلى شرح. خب يستحب تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء، خب تريد أن تدفع الزكاة عندك أرحام أقارب فقراء تدفعها إليهم، عندك جيران فقراء تدفعها إليهم، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفاضل وما شابه ذلك من المرجحات التي يهتم الشارع إليها.
وهذه المرجحات تظهر مرجحات
على ما مر دليل، كما لو كان الأقارب مثلا شنو كما لو كان الأقارب فقراء لكن ليسوا بتلك الحاجة وهناك فقير شديد الحاجة. ثم يقول والله سبحانه أعلم والحمد لله رب العالمين. كتاب الخمس وفيه مبحثان يأتي الكلام عليه والحمد لله رب العالمين.